يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا يتواصل معنا في تفسير كتاب ربنا جل وعلا، وما زلنا في سورة الحاقة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. كلما مرت معنا آية فيها لا أقسم، فقال أهل العلم معناها أن اللا هذه رد على المشركين والمعاندين، ويكون المعنى لا، أي ليس الأمر كما تقولون أو كما تظنون، أقسموا بما تبصرون، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي لا كما يقول المشركون الذين لا يؤمنون بيوم القيامة، بل أقسم بوقوع يوم القيامة. فجاء هذا المعنى، وهذا أوسع القسم في القرآن الكريم، أن الله تعالى أقسم بجميع الخلق، بجميع الموجودات، بل أقسم بما يبصره الخلق وما لا يبصرونه من الأشياء، فدخل في ذلك كل الخلق، بل دخل في ذلك نفس الله عز وجل، لأن لله أن يقسم بما شاء، فأقسم بنفسه وأقسم بخلقه على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق ما جاء به، وهو هذا الكتاب العظيم الذي بلغه عن ربه تبارك وتعالى. ثم نزه رسوله صلى الله عليه وسلم عما رماه به قومه، فقالوا بأنه ساحر وأنه شاعر، فجاء التنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. في هذا بيان أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق، ولا يليق أن يكون هذا الكلام وهذا القول، لا يليق أن يكون قول بشر، ولكنه قول الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أو أي لو تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله عز وجل قولا، قال لأخذنا منه باليمين، أي لو قال قولا، ولو قدر أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاشا وكلا، لو قدر أنه تقول على الله وقال قولا، لعاجله الله تعالى بالعقوبة، وأخذه الله تعالى بقدرته، فحكمته اقتضت ألا يمهل الكاذب الذي يزعم أن الله أباح له دماء خلقه وأموالهم. ولكن هنا جاء الرد عليهم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لأخذناه بالقوة والقدرة، ثم لنزعنا منه، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق متصل بالقلب، ولو قطع لهلك الإنسان. فإذا كان الله تعالى قد أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والبراهين الدالة على صدقه، والآيات التي بيّن بها نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أكبر شهادة على رسالته وعلى أنه جاء بالحق. ولذلك قال الله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين، والمعنى لو أردنا إهلاكه ما استطاع أحد أن يمنعه من هذا الهلاك، ولكنه جاء بالحق المبين. ولهذا قال وإنه لتذكرة للمتقين، موعظة وذكرى للمؤمنين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وهذا في تهديد للمخالفين المكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، هذا كله في بيان القرآن، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهذا القرآن حق اليقين، وأعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم هو اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول، ولهذا قال أهل العلم واليقين ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر. ثم المرتبة الثانية عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف إنما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القاطعة فهو حقائق ومعارف الإيمان، ويحصل بهذا العلم الإيمان للإنسان. ولذلك أمر الله تعالى هنا بتسبيحه، فسبح باسم ربك العظيم ونزه الله عما لا يليق به، وقدسه بذكر أوصاف جلاله وكماله وجماله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى سورة المعارج، وافتتحها بقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. وسبب نزول هذه السورة أنها نزلت في النضر بن الحارث الذي قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكأن المشركين يستعجلون العذاب، سأل سائل، دعا داع، استعجل مستعجل، وهذا دليل على جهلهم. ولذلك كان الأولى والمفترض أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ولكن من ضلال القوم وشدة عنادهم ومكابرتهم عن اتباع الحق أنهم قالوا هذا القول فدعوا على أنفسهم واستعجلوا بهلاكهم. سأل سائل بعذاب واقع، استفتح مستفتح، ودعا داع بعذاب واقع للكافرين، أي لاستحقاقهم له بسبب كفرهم، ليس له دافع. فهذا العذاب واقع بهم، إما أن يكون في الدنيا وإما أن يقع عليهم في الآخرة، فلا محالة أنه واقع ونازل بهم، وهم يستعجلون هذا العذاب. وهذا العذاب ليس له دافع من الله، أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به المستعجلون من يرده عنهم وسوف يقع بهم. وهذا بيان لقدرة الله عز وجل، وأنه لا يمانع ولا يغالب، من الله ذي المعارج. وهذا وصف لله، أي ذو العلو والجلال والعظمة، المدبر لخلقه، المسيئ لأمورهم. فكل الخلق إليه ترجع، وإليه ترجع الروح. ولذلك قال: تعرج الملائكة والروح إليه. فتأتي الآية لبيان حقائق الأمور. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، أي لا أحد يدفع هذا العذاب عنهم من الله. ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إما أن يكون هذا بيان لمقدار اليوم، وإما أن يكون بيان لمقدار ما يمكن أن يقطعه الخلق لو أراد الواحد منهم أن يقطع هذه المسافة التي تقطعها الملائكة. وأيضا المعنى أيها الإخوة في قوله تعرج إليه الروح، وتعرج الروح إليه، قال تعرج الملائكة والروح إليه، وهنا المقصود بالروح جبريل، أو المقصود به اسم جنس يشمل جميع الأرواح وكل الأرواح، برها وفاجرها وتقيها وكافرها. فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، لأن الله فوق السماء. فتحيى هذه الأرواح إذا وصلت، تحيي وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه، ويحصل له ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام. وأما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء واستأذنت لا يؤذن لها، ثم تعاد إلى الأرض. ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما ييسر لها من الأسباب وما يعينها الله تعالى عليه من الطاقة والخفة والسرعة، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء المعراج من الأرض إلى بلوغه، وما ينتهي إليه إذ ينتهي إلى الملأ الأعلى. فهذا الملك العظيم وهذا العالم الكبير علويه وسفليه جميعه كله من خلق وقدرة العلي الأعلى. فعلم أحوال خلقه جميعا، الظاهر والباطن والمؤمن والكافر، وكل أحوال الخلق. فبؤسا لقوم جهلوا عظمة الله وهم يسمعون مثل هذا القول وربما يعرفون شيئا منه. فسبحان الله العظيم في خلقه وقدره، وهذا أحد الاحتمالات في تفسير الآية، فيكون هذا العروج والصعود من الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه، ويحتمل أن هذا يكون يوم القيامة مثل ما أسلفت، وأن الله تعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة، ومن تدبيره الإلهي لهذه الخلائق جميعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني من طوله وشدته، لكن الله عز وجل يخفف هذا اليوم عن المؤمنين. فقال فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك على هذا الحق، على هذا الحق صبرا جميلا، ولا تضجر. ثم بين الله عز وجل بأن هؤلاء الكفار سيعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم وسيناله منهم العذاب. وهذا بيان أيها الإخوة إلى أن من دعا إلى الله عز وجل فهو عرضة للاستهزاء وللتكذيب وإلى أن يعارض من أعداء الحق. لهذا قال اصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل هو الصبر بدون تضجر، والصبر والتحمل لأجل الوصول إلى الغاية التي يريد إبلاغها. إنهم يرونه بعيدا، أي الكفار يرون وقوع يوم القيامة بعيدا، ونراه قريبا، أي أن الله تعالى رحيم يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعاجل خلقه بالعقوبة، ويعلم أنه لا بد أن يكون هذا اليوم وهو آت لا محالة. كذلك المؤمنون بإيمانهم بربهم يرون هذا اليوم قريبا، فهم يستعدون له بطاعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل هنا، ذكر وذكر بأهوال يوم القيامة، يوم تكون السماء، هذا اليوم كيف تتغير السماء، تكون السماء كالمهل الرصاص المذاب، تشققت السماء، أين تلك السماء العظيمة الهائلة، أصبحت اليوم تختلف فأصبحت رقيقة خفيفة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، تلك الجبال الضخمة القاسية الشديدة أصبحت كالعهن كالصوف المنفوش، ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا مضمحل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا كان هذا الانزعاج أيها الإخوة وهذا الخوف وهذا الهلع لهذه المخلوقات الكبيرة الشديدة، ما بالكم بقلب الإنسان، هذا القلب الرقيق الضعيف الصغير، كيف هو لا يوجل من الله عز وجل وينقاد لأمره ويقبل على طاعته ويرضى بما قدر الله عز وجل ويسابق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يخلع القلب خوفا من الله، وأن يطير شوقا إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وفي هذا اليوم وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، أي لا يسأل قريب عن قريبه، ولا يشفق رحيم عن رحيمه، ولا أخ عن أخيه، ولا يسأل أب عن أم، ولا أم عن أب، ولا أب عن ابن، ولا ابن عن أب. كل هذه أحوال، كل إنسان في هذا اليوم مشغول بنفسه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، هذا الهول العظيم، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أحب الناس إليه يتمنى أن يفتدي بهم وأن يقدمهم فداء لواقعه. وستمر معنا آية أيها الإخوة قدم الله تعالى فيها الأخ ثم الأب ثم الأم ثم الأبناء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا قدم الابن هناك في الفرار من يوم القيامة؟ لأن الله عز وجل يذكر هول يوم القيامة وأنه هول عظيم، فبدأ بذكر أن من هول هذا اليوم أن يفر الإنسان من أخيه، فتتعجب تقول كيف يفر من أخيه من لحمه ودمه، فيقول بل أشد من ذلك يفر من أمه وأبيه، فيزداد الهول في نفسك، كيف بإنسان مؤمن يفر ويترك أباه وأمه، فيكون بل أشد من ذلك أن يفر من صاحبته وأبنائه، يترك زوجته يترك أبنائه، فيبلغ الهول بك ذروته، فتخشع وتخاف من هذا اليوم وتقبل على طاعة الله عز وجل. لكن الآية الموجودة معنا الآن تتكلم عن وقوع يوم القيامة وما سيتحقق في هذا اليوم، وأنه في هذا اليوم يتمنى أن يفتدي ببنيه أحب الناس إليه يقدمه فيفتدي به من هذا العذاب، وصاحبته، والجميل أنه يذكر صاحبته ما يقول زوجته، لأنها المصاحبة التي صبرت عليه وصاحبته سنين عددا، ومع هذا يفر منها، ويفر أيضا من صاحبته من زوجته وأخيه وفصيلته أي قرابته التي تؤويه، التي جرت العادة أنها تناصره أنها تعينه وتعاضده، يفر منها. ففي هذا اليوم لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى، بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بكل من يعرفه ومن في الأرض جميعا يريد أن يتخلص منهم ثم ينجيه، أي ثم هذا الافتداء ينجيه من يوم القيامة، لكن لا ينفعه ذلك، كلا، لا حيلة ولا مناصر لهم، قد حقت عليهم كلمة ربك وذهب نفع الأقارب والأصدقاء، كلا إنها لظى، فليس لهم اليوم إلا لظى. ما هي لظى؟ لظى هي اللهب الخالص، إلا لظى نزاعة للشوى التي تتلظى وتزفر وتنزع من شدتها الأعضاء الظاهرة والباطنة، فتشمل جميع الأعضاء. قال بعضهم نزاعة للشوى أي لفروة الرأس، وقال بعضهم لأعضاء الوجه، وقال بعضهم للأقدام والأرجل، والصحيح لجميع الأعضاء. فيؤخذ من هذا أنها تعم الجميع، فتعم جميع الأعضاء، فتنزع بشدتها جميع أعضاء الإنسان. إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تدعو من أدبر وتولى، تدعو إلى نفسها، من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أدبر يعني تدعو الذي في الدنيا أدبر عن الحق وما أطاع الله عز وجل وما أقبل على الحق، ومن وعى أي جمع أمواله فلم ينفقها في سبيل الله بل حاول أن يقفل عليها فجمع وأخفى هذه الأموال وما قدمها لله تبارك وتعالى، النار تبحث عن هؤلاء وتستعد لإلهابهم يوم القيامة. وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعة، عندما قال الله عز وجل عن حال الإنسان هنا وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا، هنا الحديث عن الطبع، إن الإنسان خلق هلوعا، فسر هذا الهلوع بقوله إذا مسه الشر جزوعا، يجزع من إصابة الفقر وإصابة المرض وإصابة الحر وإصابة البرد، وينزعج من ذهاب المحبوب والأموال والأولاد وغيرها، وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق في سبيل الله عز وجل ولا يشكر الله عز وجل على نعمه بالبر في خلقه إلا المصلين الموصوفون بتلك الصفات، فإنهم إذا مسهم الخير شكروا وإذا مسهم الشر صبروا ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك الله عز وجل في هذه الآية قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه طبيعة الإنسان، لكن تأتي النفس المؤمنة التي تتجاوز قضية الطبيعة إلى قضية الإيمان والتقديم لأجل الملك العلام جل في علاه. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
هؤلاء أيها الإخوة الذين إذا أصابهم الخير شكروا وأنفقوا ورضوا بقضاء الله وقدره وإن أصابهم الشر صبروا فظفروا ونالوا الأجر من الله تبارك وتعالى فهؤلاء يصدقون بيوم الدين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وهم على صلواتهم يداومون يؤدونها في أوقاتها بشروطها وواجباتها أيضا هم من عذاب ربهم مشفقون يخافون من عذاب الله عز وجل في قوله للسائل والمحروم أي للذي يتعرض للسؤال يعطوه ولا يردون السائل وللمحروم المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا فيعرفونه فيذهبون ويقدمون له العطاء والذين هم لفروجهم حافظون وهذه الآية دليل على أن أي سبيل غير الزواج أو ملك اليمين فإنه محرم واستدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ومن وافقه على رأيه على تحريم الاستمناء باليد على تحريم الاستمناء وأنه محرم لقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك لما قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله تبارك وتعالى فمن وقع في الحرام ومن طلب سبيلا غير الزواج الشرعي لقضاء شهوته وغير ملك اليمين فإنه وقع في المحرم وهذا دليل على تحريم الاستمناء لأنه اعتدى على حدود الله تبارك وتعالى فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ثم قال الله عز وجل بعد هذا يذكر صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم عهدهم راعون أي مراعون لها حافظون للأمانات يؤدون الأمانات إلى أهلها جميع أنواع الأمانة أمانة بينك وبين الله بأن تقوم بعبادته أمانة بينك وبين الخلق بأن تؤدي لهم حقوقهم وأن تقوم بالأعمال المنوطة بك أمانة بينك وبين نفسك فتحمل نفسك على الأخلاق الجميلة وعلى فعل الطاعات وعلى البعد عن المحرمات من يشرب الدخان من يقع في المخدرات من يعاكس النساء من يقع في الحرام هذا لم يحفظ الأمانة في نفسه فيجب عليك أن تحفظ الأمانة ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتل نفسك بشرب شيء محرم أو أكل شيء محرم فتهلك نفسك لأن نفسك هذه التي بين جنبيك ليست ملكا لك وإنما هي ملك الله تبارك وتعالى
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الأمر الآخر أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ الأمانات كلها، بينه وبين الله، بينه وبين الخلق، بينه وبين نفسه. والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي يشهدون عندما يطلب منهم وبما يعلمون من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان ولا محاباة لقريب أو صديق أو نحوه، فيؤدون الشهادة ويبتعدون عن شهادات الزور والظلم. فأي شهادة تطلب منهم يقومون بأدائها لله تبارك وتعالى. أولئك في جنات مكرمون، قد وصل لهم الخير والكرامة والنعيم المقيم من الله مما تشتهيه الأنفس. وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة الرضية والعبادة البدنية كالصلاة والزكاة والمداومة على الأعمال القلبية كذلك كخشية الله. فجمع الله تعالى في هذه الآيات صفات المؤمنين جميعا. لكن يأتي صنف آخر من الناس، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. لماذا جاءوا مسرعين؟ عن اليمين وعن الشمال عزين، قطعا متفرقة وجماعات متنوعة، كل منهم بما لديه فرح. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، ليس الأمر بأمانيهم ولن يدركوا ذلك بشهواتهم، ولكن لا بد من عمل صالح. إنا خلقناهم مما يعلمون. من ماذا خلق الإنسان؟ من ماء مهين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. إذن هنا إنا خلقناهم مما يعلمون، من هذا الماء الذي وصف الله عز وجل في هذه السورة. هذا أقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب، للشمس والقمر والكواكب، ولما فيها من الآيات الباهرة والقدرة على بديع أمثالها، وأن الله هو القادر وحده سبحانه وتعالى، وأنه ينشئ خلقه فيما لا يعلمون. ثم قال الله عز وجل هنا: فلا أقسم بالمشارق، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. تأمل قدرة الله عز وجل، وكيف أنه القادر على كل شيء. فمن هو رب المشارق والمغارب إلا الله؟ إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ما أحد يسبقنا ولا يفوتنا ولا يعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء فإنه يجب أن يؤمن الإنسان بضعفه وبقدرة الله عز وجل. لن يفر أحد ولن يسبق ولن يعجز الله عز وجل. فإذا استمروا على تكذيبهم وعدم انتفاعهم بالآيات فذرهم، تركهم. أخبرناهم أننا قادرون عليهم، وأن المشارق والمغارب بيد الله، وأن الله قادر على أن يبدلهم بخير منهم، وما هم بمسبوقين. حتى الذين كانوا قبلهم ما سبقونا وما أعجزونا، أهلكناهم. أفلا ينظرون إليهم؟ ثم هم الآن سيهلكون إذا لم يستعدوا لهذا اليوم، وقد تقرر البعث في أنفسهم والجزاء والحساب. فإذا استمروا على تكذيبهم وعدم انتفاعهم بالآيات فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. اليوم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم فيه الخزي والعار، وفيه العذاب والبوار، وفيه الشقاء والشنار، فعليهم أن يستعدوا إذن لدخول النار إذا لم يؤمنوا بالله العزيز القهار. لكنه غفور شكور رحيم تواب. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك أن الله عز وجل مع عظمته إلا أنه رحيم، وإذا لم يؤمنوا بهذا الأمر ويتعظوا فإنه أعد لهم عذابا أليما في هذا اليوم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث القبور، يخرجون من القبور سراعا مسرعين مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها. الله أكبر، ما أشد ضعف الإنسان، كان يكابر، كان يعاند، كان جاحدا، فلما جاء أمر الله وأتاه الداعي يدعوه خرج من قبره مسرعا مجيبا للدعوة. أين أنت قبل اليوم؟ أين أنت في الدنيا؟ لماذا لم تستجب لأمر الله وأنت في الحياة؟ فاليوم يأتي مسرعا ذليلا خاضعا، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يأتون إلى أمر يقصدونه، إلى علم يؤمونه قاصدون، فلا يتمكنون من الاستعصاء عن الداعي، ولا من الإباء والاستكبار عليه، ولا الالتواء عن نداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين بين يدي رب العالمين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فيغشاهم الذل والقلق، قد ملك قلوبهم الخوف والفزع، واستولى على أفئدتهم الهلع، فخشعت منهم الأبصار، وسكنت منهم الحركات، وانقطعت عنهم الأصوات، ذلك الحال والمآل هو اليوم الذي كانوا يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يؤمون ويقصدون علما، لكن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وتحذير لنا جميعا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، وأن نفكر في هذا اليوم، وأن نتأمل في هول يوم القيامة، كيف يفر فيه الإنسان، كيف يخاف، إذا كنا نؤمن حقيقة بهذا الأمر ونؤمن بيوم الحساب ونؤمن جميعا بهذا الأمر، فعلينا أن نعود إلى الله وأن نستغفر الله، أن ندعو غيرنا من الخلق. تأمل في يوم الحساب، يوم الموازين، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم تفجر البحار وتتغير العوالم وتتشقق السماء وتسجر البحار وتنسف الجبال وتضطرب الأرض، وتقف خاشعا ذليلا منطلقا إلى مصيرك، جاثيا على ركبتيك تجثو جميع الأمم. والأنبياء في ذاك اليوم لا ينادون إلا اللهم سلم سلم. فنحن بحاجة إلى أن نستذكر هذا الأمر، وعند ذلك تأتي سورة عظيمة هي سورة نوح. نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، يذكر العباد بهذا اليوم، ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، فدعا الخلق إلى الله. مكث الناس بعد آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد، ثم وقع الناس في الشرك، فأرسل الله تعالى نوحا عليه السلام فهو أول رسول إلى أهل الأرض يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. هنا سورة بأكملها تتحدث عن هذا النبي الكريم من أولي العزم من الرسل، ومع قصته مع قومه ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا وما آمن معه إلا قليل.
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
سبحان الله، قبل قليل كنا نتكلم عن هذا اليوم، وهنا يأتي نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى، فبدأ بأمر ربه. لم يذكر الله عز وجل في هذه السورة إلا قصة نوح لوحدها. قال أهل العلم لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، فأخبر الله عز وجل أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذارا من العذاب الأليم، خوفا من استمرارهم في كفرهم فيهلكهم الله عز وجل هلاكا أبديا ويعذبهم تعالى عذابا سرمديا. فامتثل نوح عليه السلام أمر الله وأتى يدعو قومه.
قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
وجاء بكلمة نذير أي واضح النذارة وبين النذارة، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة، وبين ذلك بيانا شافيا. فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك، فأول ما بدأ بالتوحيد، وأول ما تدعو إليه الخلق أن تدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى أن يعبدوا الله، إلى أن يبتعدوا عن الشرك بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى خلق الجميع لعبادته، ولكن الشياطين اجتالت الخلق. من رحمة الله تعالى بالخلق جميعا أن خلقهم حنفاء، خلقهم على التوحيد، خلقهم على الفطرة وهي التوحيد وعبودية الله. ولكن الإنسان يأتي في الحياة فيغير هذا المنهج ويغير هذه الفطرة، إما من شياطين الجن وإما من شياطين الإنس، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. إذن الشيطان هو سبب من أسباب غواية العبد، ولهذا يقول الأول عن أعدائه، يقول إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. نقول الخلاص في التمسك بحبل الله، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أنزل حاجتك بالله واذكر فقرك لله وانكسر بين يديه يرفع شأنك، فاجعل حياتك لله تبارك وتعالى. فأول ما بدأ نوح عليه السلام أن دعاهم إلى الله عز وجل،
قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
هنا نوح عليه السلام يبدأ الدعوة إلى التوحيد ويبين لهم ما سينالهم من الأجر العظيم. وهذه هي القضية أيها الأخوة، أن نبدأ بقضية الترغيب، اعبدوا الله واتقوه، أطيعون، أطيعوني لأنني أتيت بشرع من الله عز وجل، وإذا أطعتم الله يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وهذه القصة العجيبة أيها الأخوة تحتاج إلى وقفة جزيلة وجميلة بمقدار مكث نوح عليه السلام مع قومه، وهذا سيكون إن شاء الله في لقائنا المقبل. انتظرونا، سنجتمع وإياكم في بيت الله تعالى لنكمل هذا الحديث الجميل عن سورة نوح عليه السلام. إلى الملتقى، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأن يجعلنا من الفائزين ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله.